بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته آداب المعلم والمتعلم: ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظاً لما علمه وجازاه الله بحسب عمله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا بدء وتتمة لما قد سبق من التعليق على العلامة على رسالة العلامة السعدي رحمه الله في آداب العالم والمتعلم. وهذا المقطع من كلامه رحمه الله والجزء من كلامه يحث الشيخ فيه العالم، يحث العالم والمتعلم على بذل الخير للغير، يحث العالم والمتعلم على بذل الخير للغير، وذلك ببث العلوم النافعة، لأن ذلك من النصيحة، وأن كل منهم بحسبه، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولما في هذا أعني من بث الخير ونفع الغير، لما في هذا من التعاون على البر والتقوى، وكذلك فيه الدلالة على الخير، وفيه أيضا نشر العلم الصحيح، نشر العلم الصحيح النافع ليعمل بالعلم الصحيح، كذلك فيه أن هذا الفعل من زكاة العلم ومن بركة العلم، وأن ذلك من الأمور التي لا تنقطع عن المرء بموته، من العمل الذي لا ينقطع عن المرء بموته، فهو في الحقيقة خير يقدمه الإنسان لنفسه أولاً ولغيره ثانياً، وهذا بخلاف من كتم العلم ولم يعلم ولم يعمل به، فلربما نسي علمه وهو حي، بل ولربما صار ميتاً وهو حي. والحقيقة أن النصوص الشرعية الدالة على فضل العلم كثيرة، ودلالتها على فضل حملته كذلك، كل هذه النصوص التي تدل على فضل العلم وفضل أهله يستنبط منها فضيلة معلم الناس الخير والحق. وفي المقابل ثمة نصوص شرعية تذم وتنهى عن كتم الحق وكتم العلم، وتحذر من ذلك خاصة إذا ما احتيج لعلمه، خاصة إذا ما احتيج لعلمه. وقد تقدم معنا جملة من النصوص الدالة على فضل العلم وفضل أهله فيما مضى من لقاءات فائتة، وأذكر ببعض النصوص أيضا في المقام. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة معلقا على هذه الآية، قال: إنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة، غلبته لهم بالحجة، وأخبر عن تفضيله بذلك، أي أنه فضل عليهم بماذا؟ بالحجة التي أقامها عليهم. قال: ورفعه، وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة، فقال تعالى عقيب مناظرته لإبراهيم وقومه في سورة الأنعام، فذكر آية الأنعام التي ذكرناها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم الآية. ثم قال: قال زيد بن أسلم رضي الله عنه: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، قال: بعلم الحجة، بعلم ماذا؟ الحجة. وقال العلامة السعدي رحمه الله في التفسير في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، قال: أي علا بها عليهم وفلجهم بها، وفلجهم بها. قال: وقوله تعالى نرفع درجات من نشاء، كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، وخصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله. ماذا يفعل؟ قال: ترمق أفعاله، ترمق ماذا؟ أفعال هذا العالم المعلم. قال: ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره، يعني بعلمه، ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال: وقوله تعالى إن ربك حكيم عليم. قال: فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحل جل وعلا، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له، وبما ينبغي له. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث عظيم لمن تدبره وتأمله. علق الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة على هذا الحديث قائلا: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العالم كمثل المطر، مثل العالم كمثل المطر، ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في قبول الماء، فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فتنبت وانتفع بها الناس، وشبه من تحمله ولم يتفقه بالأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به، وشبه من لم يفهم ولم يحمل بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء فهو الذي لا خير فيه. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأخرج الإمام ابن ماجه في السنن وصححه المنذري في الترغيب والترهيب، وكذلك العلامة الألباني رحمهم الله جميعا في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة. لماذا؟ قال: لكونه كان سببها، لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفي الحديث فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه دليل لصحة أصل التوقيف وعظيم ثوابه. قال: وبيان، أي فيه بيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما. انتهى كلامه رحمه الله. يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من احتياجهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، بعدد الأنفاس، نقله عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، علم وعلم وعمل بهذا العلم، يعني هذا مراده، عاش رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش به أحد غيره، لم يعلم اكتفى بنفسه، ورجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه، وأهلك نفسه. فالأول علم وعمل وعلم، والثاني علم وعمل لنفسه ولم يعلم، الثالث علم وعلم ولم يعمل، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا فرق مهم ومناسبة مهمة أذكرها، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبينا الفرق بين العالم والعابد. قال: العالم يفسد على الشيطان ما يسعى إليه، العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد، يعني أي الشيطان، كلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، رد عليه ورد الشبهة التي يأتي بها شياطين الإنس، وأقام الحجج على بطلانها ووهائها، وأقام الدين ودافع عن حياض السنة وانتصر لها بعلم وعدل، فأفسد عليه تخطيطه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه، أي على الشيطان، من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم، ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. وأما العابد فغايته أن يجاهده، يجاهد الشيطان يعني العابد، ليسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك، هيهات أن يسلم يعني هكذا. ولهذا لما ما استطاع الشيطان أن يتسلل في بين ظهريني الأمة بوجود علماء السنة المحضة ومبيني الحق للخلق، استخدم طريقة أخرى ووسيلة أخرى من وسائل نفثه ونزغه، وهي الوقيعة في العلماء والنيل من مقامهم، ليستهين الناس بالعلم الذي قالوه فلا يصدقونهم ولا ينصاعون، لماذا؟ لتوجيهاتهم، ولا يستضيئون بالنور الذي يدلونهم عليه ويبصرونهم به. وقد ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من طرائق أهل البدع ومخالفاتهم للشريعة مخالفات عدة، وقال منها وذكر منها رحمه الله: رد الأحاديث والإعراض عنها، والنيل من حملتها، وربما طعنوا في الصحابة والتابعين
لينصروا مذاهبهم. قال: وربما ردوا فتاوى العلماء وقبحوها في أسماع العامة لينفروهم من السنة وأهلها. فانتبه أن تكون على هذا المسلك وأن تكون من جنت الشيطان وأنت لا تعلم. ومن نصوص كتم الحق كما قلنا نصوص تدل على فضيلة العلم وفضيلة حملته، وثمة نصوص تدل على ماذا؟ على ذم كتم العلم وكتم الحق. من تلكم النصوص قول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: فيه الإخبار بأن الذي يكتم ذلك ملعون. واختلفوا في المراد بذلك، يعني المراد بهم في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، واختلفوا في من المراد، واختلفوا من المراد بذلك. فقيل: أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول، أن المراد بهم هم رهبان أحبار اليهود ورهبان النصارى. قال: وقيل كل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه. أن هذا عام في كل من فعل ذلك، فكتم الحق وترك بيان ما أوجب الله له عليه. قال الحافظ الشوكاني رحمه الله: وهو الراجح، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول. فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع من اليهود والنصارى من الكتم، فلا ينافي ذلك تناول هذه الآية كل من كتم الحق، فهم داخلون، وكل من كان كذلك فهو داخل فيها. قال: وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره، فإن من لعنه الله ولعنه كل من يتأتى منه اللعن من عباده قد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الغاية التي لا تلحق ولا يدرك كنهها. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم من؟ اللاعنون. ثم قال: وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن كتم العلم والوعيد لفاعله، عن كتم العلم والوعيد لفاعله، وهذا هو الشاهد من كلامه رحمه الله، فهي دالة أيضا على ذم كتم الحق وكتم ماذا؟ بيانه لمن كان أهلا. طبعا الكلام هذا كله في من كان أهلا لذلك. ونحو هذا قرر العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره، وقال شيخنا العلامة شيخ مشايخنا العلامة السعدي رحمه الله في التفسير: هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق المظهرات له والهدى. قال: وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله، أي يبعدهم ويطردهم من رحمته ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله، فجوزوا بسبب هذا الكتم والغش، فجوزوا من جنس عملهم. كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله. فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. قال رحمه الله: إلا الذين تابوا، أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة، وأصلحوا أي ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكون ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتم ويبدي ضد ما أخفى، فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه. ويقول الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذا متصل بذكر اليهود، فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان أمره فكتموا نعته، فالآية توبيخ لهم، ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. ثم قال: وقال محمد بن كعب، أي القرظي: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره: الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال الله تعالى فذكر آية آل عمران الآنفة. وقال في موطن آخر من التفسير: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن ينوهوا بذكره في الناس، يعني يرفعوا من ذكره ويشيدوا به، وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث أخرجه أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ومن الجميل ما أثر عن الإمام عبد الله بن المبارك في هذا المقام وعنايته بأهل العلم، فقد أسند الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك، عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان. معروف أن الإمام عبد الله بن المبارك كان ذا ميسرة، بارك الله له في ماله ويجود بماله في سبيل الله، لا ليشتري ذمم الناس فيحزبهم على قوله أو على رأيه، يفعل ذلك ديانة وتيسيرا وبذلا للخير في الغير. قال: عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، يعني كثيرا ما ينفق في خارج بلده، ينفق في بلده ولكن ليس كل ما عنده. فقال لما عوتب قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، لهم فضل وصدق طلبوا الحديث، فأحسنوا طلبه، تفرقوا في الأمصار وتفرقوا في الأماكن، فأحسنوا في طلب العلم. قال: فأحسنوا طلبه، لماذا هم ذهبوا؟ قال: لحاجة الناس إليهم، لحاجة الناس إليهم، فإن تركناهم ضاع علمهم، لأنهم سيشتغلون يتركون العلم ويقتاتون لأنفسهم. قال: فإن تركناهم ضاع العلم، ضاع علمهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. ما هو جمع المال واللهث وراء وسخ الدنيا، لا أفضل بعد النبوة من بث العلم. وذكر هذا أيضا وأورده عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، والحافظ المزي في تهذيب الكمال. واسمع إلى هذه القصة والرواية العظيمة التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وهو كان يتكلم عن صفة عود الملك للملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون، وقد عاد إليه ملكه، كان ملكا ثم نزع منه الملك، وكان يتكلم عن صفة عودة الملك إليه. وكان إذ ذاك قد زال ملك المظفر بيبرس، وخذلان شيخ الظاهر بيبرس نصر الدين المنبجي الحلولي الاتحادي، وكان يلقب القائد بيبرس هذا والملك بيبرس الجان شنكير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الشيخ علم الدين البرزالي: لما دخل السلطان إلى مصر يوم عيد الفطر لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين ابن تيمية، كان يبحث عن الشيخ ابن تيمية، لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الإسكندرية، معززا مكرما مبجلا، فوجه إليه في ثاني يوم من شوال، يعني ثاني أيام عيد الفطر بعد وصوله بيوم أو يومين، يعني رغب منه أن يأتي معززا مكرما مبجلا. قال: فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن الشهر، وخرج مع الشيخ خلق يودعونه، واجتمع بالسلطان يوم الجمعة فأكرمه وتلقاه في مجلس حافر فيه قضاة المصريين والشاميين، وأصلح أي السلطان بينه بين الشيخ تقي الدين وبين هؤلاء القضاة، وأصلح بينه وبينهم. ثم نزل الشيخ القاهرة وسكن بالقرب من مشهد الحسين المعروف، سكن هناك. قال: والناس يترددون إليه، والأمراء والجند وجماعة كثيرة من الفقهاء والقضاة، منهم من يعتذر إليه، يعتذر من تيم، أنا ما قصدت، أنا ما أردت، إلى آخرها، ويتنصل مما وقع منه، أنا ما قلت، هم نقلوا عني، أنا ما قلت. فقال ابن تيمية لهؤلاء الذين جاءوا بهذه الصورة كلها، قال: أنا قد حاللت كل من آذاني، حاللت أي جعلت الكل في حل. يقول البرزالي رحمه الله: وأخبرني، وقد أخبرني القاضي جمال الدين ابن القلانسي بتفاصيل هذا المجلس وما وقع فيه من إكرام الشيخ تقي الدين وما حصل له من الشكر، أما اجتمع مع القاضي في محفل، مع السلطان في محفل، ابن القلانسي رحمه الله فصل وحدث بما جرى وما حصل له من الشكر والمدح من السلطان، وكذلك أخبرني بذلك قاضي القضاة صدر الدين الحنفي، ولكن إخبار ابن القلانسي أكثر تفصيلا، وذلك أنه كان إذ ذاك قاضي العسكر، وكلاهما كان حاضرا هذا المجلس. ذكر أن السلطان لما قدم عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية نهض قائما للشيخ أول ما رأى، عندما أقبل قام إليه السلطان ومشى إليه، أو مشى له إلى طرف الإيوان، واعتنقا هناك هنيهة، ثم أخذ بيده فذهب به إلى صفة فيها شباك إلى عبستان، يعني خلا بالسلطان، أو خلا بالشيخ، إما السلطان أو كلاهما أراد ذلك. قال: فجلسا ساعة يتحدثان، ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطان، فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصر، وعن يساره ابن الخليلي الوزير، وتحته ابن صرصرة، ثم صدر الدين علي الحنفي، وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السلطان على طرف طراحته، وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم، يعني إرجاع أمرهم كما كانوا، ها، وإعطائهم مكانتهم. في إعادة أهل الذمة من اليهود والنصارى يقصد إلى لبس العمائم البيض بالعلائم، وأنهم قد التزموا للديوان بسبعمائة ألف في كل سنة، ها، من دفع الجزية زيارة على الجالية، فسكت الناس. هذا الوزير ليس من العلم لكن تكلم، أرى أننا نفعل ونفعل ونفعل، ها؟ قال فسكت الناس، وكان فيهم قضاة مصر والشام وأكابر العلماء من أهل مصر والشام، من جملتهم ابن الزملكاني. قال ابن القلانسي: وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاني فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاة، فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ يعني ما رأيكم في قول الوزير هذا؟ هل توافقونه أن نعيدهم كما كانوا إلى مكانتهم؟ يعني نرفع عنهم الذلة التي هم فيها؟ قال: يستفتيهم في ذلك، فلم يتكلم أحد. قال فجثى تقي الدين على ركبتيه، شيخ الإسلام، وتكلم مع السلطان بكلام غليظ، ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفا، وجعل يرفع صوته، والسلطان يتلافاه ويسكته، يعني على مهلك، بترفق وتودد وتوقير. قال وبالغ الشيخ في الكلام وقال: ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ولا قريب منه. شوف، الذي يتكلم لله لا يبالي، يتكلم بعلم وعدل، يتكلم بعلم وعدل، طالب الدنيا يختلف. قال وقال: ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ولا قريب منه. وبالغ في التشنيع على من يوافق على ذلك، وقال للسلطان: حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته في أهبة أو في أبهة الملك، هذا أول مجلس لك بعد أن عاده الله لك، في أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانية، فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك وكبت عدوك ونصرك على أعدائك. فذكر أن البيبرس هو الذي جدد عليهم ذلك، فقال: والذي فعله، يعني البيبرس كان من مراسيمك، هو الذي أبقاهم على هذه الذلة، فيحمد له، وهو قد مشى على ما أنت قد رسمته عليهم، فلماذا هذا يريد أن يرفع من خسيستهم ويعيد لهم العزة؟ قال: لأنه إنما كان نائبا لك. قال فأعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك، يعني ما أخذ بكلام الوزير ولا برأيه. قال وجرت فصول، يعني في هذا المجلس جرت فصول يطول ذكرها، وقد كان السلطان أعلم بالشيخ من جميع الحاضرين، وبعلمه ودينه وقيامه بالحق وشجاعته. قال وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما بينه وبين السلطان لما سأله البرزالي عن ذلك، قال بينه وبين السلطان من الكلام لمن لما انفرد في ذلك الشباك الذي جلسا فيه أول ما دخل، قال وأن السلطان ماذا جرى؟ انظر إلى هذا، قال أن السلطان استفتى الشيخ، يستفتيه في قتل بعض القضاة، يعني الحاضرين، في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه، وأخرجوا له فتاوى أخرج له فتاوى بعضهم بعزله، يعني أولئك بعضهم أفتى فتاوى بعزل الملك انتصارا للظاهر ببرس وإسقاط ذاك، قد أفتى فلان وفلان وفلان بعزله. قال وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من المنك ومبايعة الظاهر، وأنهم قاموا عليك، يعني يا ابن تيمية، وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضا، ألبوا عليك. قال وأخذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم، يريد من شيخ الإسلام أن يقول له لك أن تقتلهم، فهم فعلوا وكذلك ألبوا عليك. يقول وأخذ يحثه على أن يفتيه في قتل بعضهم. قال الشيخ وإنما كان حنقه عليهم، هذا السلطان حنقه على هؤلاء الذين أفتوا بذلك، ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الظاهر ببرس. ففهم الشيخ مراد السلطان، يعني باقي في النفس شيء، فهم المراد. ماذا فعل شيخ الإسلام؟ مع أنهم قد نالوا منه وآذوه وألبوا عليه، شوف التقوى، انظر إلى الدين المتين، ها انظر ماذا قال. فأخذ الشيخ ابن تيمية فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء، فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء وينكر أن ينال أحدا منهم بسوء، لا أنت ولا غيرك. وقال له إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فقال لهم إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا. قال الشيخ من آذاني فهو في حل، من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. لا أنتصر إيش؟ لنفسي. أين الذين يؤججون الفتن بدعوى الانتصار للحق وهم في الحقيقة ينتصرون لأنفسهم؟ قال وأنا لا أنتصر لنفسي. قال وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح. يقول وكان قاضي المالكية ابن مخلوف، يقول مع أنه كان من المحرضين على ابن تيمية بن مخلوف، قال وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه. إذا كان الله معك لا تبالي، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا، يعني حاجج السلطان عنا حتى صفح السلطان. قال ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل القاهرة أو إلى القاهرة، وعاد إلى بث العلم ونشره، وأقبلت الخلق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجيبهم بالكتابة وبالقول، وجاءته الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حقه، فقال: قد جعلت الكل في حل. قال: وبعث الشيخ كتابا إلى أهله يذكر ما هو فيه من نعم الله وخيره الكثير، ويطلب منهم جملة من كتب العلم التي له، يعني تركها، أنه خرج إلى السلطان ولم يحمل كتبا. شوف العلم والحرص على العلم. كتب إلى أهله أنهم ماذا؟ يطلب منهم جملة من كتب العلم التي له، ويستعين لكثرتها. ماذا يريد بالضبط؟ ويستعين على ذلك بجمال الدين المزي، الحافظ المزي تلميذه، فإنه يدري كيف يستخرج له، أي لابن تيمية، ما يريده من الكتب التي أشار إليها. مو كل واحد يعرف ماذا يريد. وقال في الكتاب: والحق كلما والحق كلما هو في علو وازدياد وانتصار، أنه كلما هو في ماذا؟ كل يوم أو كل شأن هو في ماذا؟ في علو وانتصار وماذا؟ وظهور. والباطل في انخفاض وسفور واضمحلال. وقد أذل الله رقاب الخصوم، وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه، وقد اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة. ما هو النفوس؟ بما ينصر الإسلام والسنة، وما فيه قمع الباطل والبدعة، وقد دخلوا تحت ذلك كله، وامتنعنا من قبول ذلك منهم حتى يظهر إلى الفعل. يترجم هذا إلى ماذا؟ إلى فعل، ما هو بس كلام، قول وماذا؟ وفعل، لا بد أن يصدق الفعل القول. فلم نثق لهم بقول ولا عهد، ولم نجبهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولا والمذكور مفعولا، ويظهر أو يظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيئاتهم. قال: وذكر كلاما طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان في قمع اليهود والنصارى وذلهم وتركهم على ما هم عليه من الذلة والصغار، والله سبحانه أعلم. هكذا يفعل العلم بأهله، ينشر، يعلم، ينصح إذا ما جاءت المناسبة وجاء بيان الحق، تكلم بعلم وعدل، كما فعل الإمام شيخ الإسلام في مجلس هذا السلطان، تكلم حين سكت الكل، حين سكت الكل. نعم، تفضل.
ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة.
نعم.
ولا يدعون ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق. وأعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص، اللذين هما قطب الدين وروحه. وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم ضارة، ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس.
نعم، هذا المقطع بارك الله فيكم الأخير من كلام الإمام من كلام العلامة السعدي رحمه الله يتعلق بتذكير الشيخ للعالم والمتعلم بضرورة العناية باجتماع الكلمة وتأليف القلوب، بضرورة العناية باجتماع الكلمة وتأليف القلوب على الهدى والحق، وحسم وسد أبواب الشر والعداوة والبغضاء، إذ الطريق واحد والقصد واحد والمطلوب واحد، وهو نيل رضا الله جل جلاله، مع ضرورة الحرص على البعد عن كل الأغراض الفاسدة المفسدة من أن تتملكهم وأن تقف ضد تحقيق هذا الهدف النبيل وهذا الأصل الجليل. ما هو؟ وجوب الاجتماع والائتلاف على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف. وإن من أعظم أسباب تحقيق هذا الأصل هو بذل النصيحة فيما بينهم، بذل النصيحة فيما بينهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وهنا أقول وأعلق على هذا الكلام بما يلي: أولا، إن تحقيق هذا الأصل آنف الذكر وهو وجوب الاجتماع والائتلاف على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف، أن تحقيق هذا الأصل من مقاصد ومحاسن الشريعة، من مقاصد ومحاسن الشريعة المطهرة، وهو أصل كبير من أصول أهل السنة والجماعة. قال العلامة السعدي رحمه الله في رسالته المسمى بالدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، قال رحمه الله: المثال الثالث، يعني المثال الثالث على محاسن الدين، قال: ما أمر به الشارع وحث عليه، ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. ثم قال: على هذا الأصل الكبير من نصوص الشريعة الكتاب والسنة شيء كثير. ثم قال: قد علم كل من له أدنى معقول، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية، من المصالح الدينية والدنيوية، وما يندفع به، أي بتحقيقه، وما يندفع به من المضار والمفاسد. قال: ولا يخفى أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه. ولا يخفى أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، لأنه قد أجاء الأذان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.